الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءاتنا في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد الصالح العثيمين، غفر الله له وأسكنه فسيح جناته. كنا أخذنا فيما مضى ما يتعلق بمدخل مبحث التكليف، وذكرنا أن الذي يتوجه له الخطاب هو العاقل البالغ الإنسان، وتكلمنا عن أن خطاب التكليف يشمل الذكور والإناث، ويشمل أيضا المسلم والكافر، لكن الكافر إذا أسلم في الدنيا فإنه يعفى عنه ما فاته قبل دخوله للإسلام، لقوله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وحديثنا في هذا اليوم عن موانع التكليف، تلك شروط التكليف، وهذه موانع التكليف. ومن أمثلة موانع التكليف الجهل والخطأ والنسيان والإكراه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نأخذ هذه الموانع واحدا واحدا. فأولها مانع الجهل، فالجاهل لا يتوجه إليه التكليف حال جهله، والمراد بالجهل عدم العلم، هذا الجهل البسيط. تقدم معنا أن الجهل المركب معرفة الشيء على أو ظن أن الشيء على غير ما هو به. والجهل من موانع التكليف، فإن من كان جاهلا فلا يخاطب بالخطاب الشرعي، ودليل ذلك من النصوص قول عز وجل: لأبلغكم به لأنذركم به ومن بلغ. فدل هذا على أن النذارة إنما تكون لمن بلغ له، وقال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. معناه أنه قبل أن تأتيه الموعظة لما كان جاهلا بالحكم فإنه يعفى عنه. ومثله في قصة الرجل الذي تكلم في أثناء الصلاة، فأصبح الصحابة يصمتونه، فقال لهم: ما لي أراكم تنظرون إلي شزرا، وما شأنكم تنظرون إلي وهو في الصلاة؟ فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لماذا؟ لأنه كان جاهلا. والجهل قد يكون في الموانع، وقد يكون في الأحكام والشروط. فالجهل في الشروط والأحكام هذا لا يرتب على الإنسان حكما، لكن لا يسقط القضاء، لا يسقط القضاء، وخصوصا في الوقت. وأما الجهل في المنهيات والموانع فهذا لا يترتب عليه مؤاخذة. ويدل على هذا إجماع الصحابة، فإنه لما أتي بالمرأة التي تقر بالجريمة الحدية أمام عمر بمحضر من الصحابة، قال بعضهم: إني لا أراها تستهل به استهلال من لا يعرف حكمه. فسألها عن حكمه، عن حكم الزنا، فتبين له أنها لم تعرف المنع منه في الشرع، فدرأ الصحابة رضوان الله عليهم الحد عنها. وحينئذ من ترك واجبا وهو يجهل وجوبه، فإذا فات وقته لم نطالبه بما مضى، وأما ما لم يفت وقته فنطالبه بواجب الوقت. ولذلك في حديث المسيء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد صلاة الوقت، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، لماذا؟ لأنه كان يترك ركنا من أركان الصلاة وهو جاهل به. ما هو هذا الركن؟ ركن الطمأنينة. وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة الحاضرة فقط دون الصلوات الماضية. المانع الثاني من موانع التكليف النسيان. قال: هو ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني كان يعرفه سابقا ويعلمه وفي ذهنه لكنه ذهل عنه. وإذن النسيان غفلة عن شيء كان يعرفه الإنسان وكان يستحضره في ذهنه، فهو كان يعرف الأمر سابقا لكنه غفل عنه. ما حكم النسيان؟ النسيان لا يؤخذ به الإنسان. ما الدليل عليه؟ قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله كما في الحديث القدسي: قد فعلت. فدل هذا على أن النسيان ترتفع به المؤاخذة في باب الإثم. من ترك واجبا ناسيا أو فعل محظورا ناسيا تحريمه لم يؤاخذ بذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا قوله تعالى: أقم الصلاة لذكري. لكن هل يجب عليه ضمانه أو قضاء الواجب إذا نسيه؟ نقول ظاهر النص أنه يجب عليه القضاء، لقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. طيب، إذا لو جاءنا إنسان وقلنا لفلان: فلان يطلبك 100,000 ريال وعند الشهود، قال: أنا نسيت هذا الدين، فحينئذ هل يسقط الدين؟ نقول: النسيان لا يسقط حقوق العباد، حقوق العباد لا تسقط لا بجهل ولا بنسيان. طيب بالنسبة لحقوق الله، بالنسبة لحقوق الله، هذه على نوعين: ما فيه إتلاف فهذا يجب ضمانه، ما فيه إتلاف فهذا يجب ضمانه، والنوع الآخر ما لا إتلاف فيه فلا يجب فيه الضمان. ونمثل لذلك بمثال: من قلم أظافره ناسيا، هذا فيه إتلاف ففيه فدية الأذى، بينما من لبس مخيطا ناسيا فخلعه لما ذكر، ما حكمه؟ لا تجب عليه فدية الأذى. لماذا؟ لأن الأول وهو تقليم الأظافر أو قص الشعر فيه إتلاف، والثاني لا إتلاف فيه. من الأمور التي تتعلق، إذن ما الدليل على أن الضمان يجب فيما فيه إتلاف؟ عموم النصوص الواردة، مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الضبع شاة، لم يفرق بين حال عمد أو جهل أو نسيان. وصحيح يسقط عنه الإثم حال النسيان أو الجهل، لكن لا يسقط عنه الضمان. ويدل على ذلك أن الفدية معلقة بالإتلاف، والإتلاف حصل فتجب الفدية. ويدل عليه أيضا ما ورد في حديث كعب بن عجرة، فإنه كثر القمل عنده حتى أصبح يتصابب من رأسه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر رأسه وأمره بالفدية. فهذا الذي حلق رأسه معذور، وهو أولى من عذر ذلك الناس أو ذلك الجاهل، ومع ذلك لم يسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الكفارة. فدل هذا على أن هذه الأعذار تسقط الإثم لكنها لا تسقط الكفارة. ويدل على ذلك ما ورد في كفارة القتل، فإن كفارة القتل تجب في القتل الخطأ، مع أنه لا عمد فيه ولا قصد فيه، فدل هذا على أن من ترك واجبا فيه أو أن من فعل محظورا فيه إتلاف وجب فيه فدية الأذى، بخلاف من فعل فعلا من محظورات الإحرام لا إتلاف فيه فلا يجب فيه الفدية. مثل ماذا؟ نعم، لبس المخيط، تغطية الرأس، هذه محظورات لا إتلاف فيها، فمن فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا يجب فيها الفدية. وأما قول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فكلمة متعمدا ليس لها مفهوم مخالفة، لأنه إنما أتي بها هنا للتشنيع على ذلك الفاعل، فليس المراد بالإتيان بهذه الصفة إعمال مفهوم المخالفة. والنصوص التي وردت برفع المؤاخذة في حال النسيان إنما وردت برفع الإثم، والخلاف والنزاع والكلام ليس في رفع الإثم وإنما في وجوب الضمان. ويدلك على هذا ما ورد في حديث يعلى بن أمية قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال يا رسول الله إني تضمخت في ثوبي، يعني جاء وقد تطيب وتضمخ بالطيب، وقال إني أحرمت يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل عنك أثر الخلوق، الطيب اغسله عنك، لم يجب فدية فيه، واخلع عنك الجبة، لم يوجد فيه إتلاف، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالفدية لأنه لا إتلاف عنده. وبالتالي الطيب ولبس المخيط هذه لا يجب على من فعلها ناسيا الفدية. المانع الثالث من موانع التكليف الإكراه، والمراد بالإكراه إلزام الإنسان بما لا يريده وهو ضد الاختيار. والإكراه على أنواع، النوع الأول إكراه ملجئ وهو الذي يزول فيه الاختيار بالكلية، يزول فيه الاختيار بالكلية، كمن ألقي من شاهق فوقع على رجل، هل على هذا الملقى إثم؟ نقول ليس عليه إثم للحديث السابق. وبالتالي الإكراه الملجئ هذا مانع من موانع التكليف، فلو سقط على رجل فمات قيل بأنه لا تجب فيه دية ولا قصاص. لماذا؟ لأن لا اختيار له في إيقاع الموت بمن وقع عليه. النوع الثاني الإكراه بالقتل أو الضرب، أو الإكراه بالضرب والحبس، إذا الإكراه بالقتل والقطع أو الإكراه بالضرب والحبس، وهذه يسميها الجمهور إكراها غير ملجئ، إكراها غير ملجئ. وهذا الإكراه هل ينتفي معه التكليف؟ وهذا فيه تفصيل، فمرة يكون موجب الإكراه والتكليف متوافقا، كمن قال صلي وإلا قتلناك، فحينئذ لا يرتفع التكليف عنه ويطالب بأداء الصلاة التي له فيها اختيار، وفي هذه الحال لا يطالب بالقضاء لكونه قد صلاها على جهة الإكراه. والإكراه إذن لا يزول الإكراه في هذه الحالة، وهي ما إذا توافق مقتضى الإكراه مع التكليف. الحالة الثانية إذا اختلف، كما لو قال إذا صليت قتلناك، فحينئذ هل ينتفي التكليف بوجود هذا الإكراه؟ أو بمعنى آخر أصح، هل يبقى الإكراه، هل يبقى التكليف على ما هو عليه قبل الإكراه، أو يتغير الحكم؟ مثال ذلك لو قال له خذ مال فلان وإلا قتلناك، أخذ المال في الأصل محرم، لكن عندما وجد هذا التهديد فحينئذ ينقلب حكم أخذ المال من كونه ممنوعا منه إلى كونه مباحا إعمالا لهذه القاعدة. لكن لا يكون الإكراه مانعا من التكليف أو ملغيا للتكليف السابق إلا بشروط. الشرط الأول قدرة المهدد على تنفيذ ما وعد به. قال إن صليت قتلناك، وهو ابن 5 سنوات، حينئذ لا يلتفت إلى هذا التهديد لأنه غير قادر على تنفيذ ما هدد به. الثاني أن يغلب على ظن المكره أن المكره سيقوم بتنفيذ ما هدد به. لو قال خذ مال فلان وإلا قتلناك، وغلب على ظنه أنه لن يقتله، في هذه الحال لا يكون الإكراه مانعا من موانع التكليف. الشرط الثالث أن يكون المحظور أقل من موجب الإكراه. يعني عندنا لو قال اقتل 10 وإلا قتلناك، يقول ما يقتلهم. لماذا؟ لأن مقتضى الإكراه هو قتل شخص واحد أقل من المحرم الذي هو قتل 10 أشخاص، وبالتالي لا يكون هذا من مواطن إعمال القاعدة. الشرط الثالث أو الشرط الرابع أن يزول الإكراه بفعل ما أكره عليه. لو قال له أنا سأقتلك لكن اقتل فلان قبل أن أقتلك، في هذه الحال لا يزول التهديد بفعل ما هدد أو ما ألجئ إليه. وحينئذ نعلم أن الاضطرار هو نوع من أنواع الإكراه، أو الإكراه نوع من أنواع الاضطرار، أن الاضطرار يرتفع به التحريم، لقوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولقوله سبحانه وتعالى إنما حرم ربي، لقوله جل وعلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إلى أن قال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فدل هذا على أن حال الاضطرار ينتفي معه الحكم الشرعي، لكن لا بد أن يلاحظ الشروط السابقة، من جهة أنه لا بد أن يكون الضرر متيقنا أو محققا، ومنها أيضا أن يكون ما هدد به أكبر من موجب التهديد، ومنه أيضا ألا يأخذ من المحظور إلا بقدر ما تندفع به الضرورة فقط، بقدر ما تندفع به الضرورة فقط. ويبقى هنا مسألة هل الاضطرار ينتفي معه التكليف أو لا ينتفي، والصواب أن الاضطرار الذي وجدت فيه الشروط لا ينتفي معه التكليف، لكن يتغير الحكم بسبب وجود الاضطرار. مثلا من كان في جوع شديد أكل الميتة كان حراما، لكن أصبح الآن مستحبا أو واجبا، تغير الحكم لوجود حال الضرورة. عقد المؤلف بعد هذا فصلا في العام. الكلام العربي له مدلولات، كل صيغة من الكلام العربي لها معاني يفهمها أهل اللغة، وقد تقدم معنا أن الأسماء على ثلاثة أنواع: خاصة، وهي التي تصدق على فرد أو أناس معينين، والثاني ألفاظ عامة تستغرق جميع الأفراد، والثالث ألفاظ مطلقة وهي تستغرق واحدا شائعا في جنسه. نبتدئ اليوم بالحديث عن العام. العام لفظ يستغرق جميع أفراده، لفظ، أو قال المؤلف هو العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر. إذا حصر فإنه قد يكون من أسماء الأعداد مثل مئة، فهنا مئة لفظ مستغرق لجميع أفراده لكنه محصور منحصر. إذن العام هو ذات اللفظ، هو ذات اللفظ كما ذكر المؤلف، وليس العام دلالة اللفظ على الاستغراق كما يقول بعض الأشاعرة. هناك صيغ متى وجدت في الكلام دلت على العموم بحيث تشمل جميع الأفراد، انتبهوا هذا مهم، يفهمكم كلام الناس وفي نفس الوقت يفهمكم الكتاب والسنة، وفي نفس الوقت يجعلكم تتحرزون في كلامكم في مواعظكم وخطبكم. هناك ألفاظ تدل على العموم، ما هي هذه الألفاظ التي تدل على العموم وتشمل جميع الأفراد؟ هناك عدد، الأول كل وجميع وما مثلهما، فهذه الألفاظ تفيد العموم بحسب مقتضى ذلك اللفظ. وإذن كل وجميع وما مثلهما، من يمثل؟ كل من عليها فان، عام أو خاص؟ ما في بعض الأشخاص لن يفنى وهو على الأرض، نقول عام. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، عام ولا خاص؟ عام. فسجد الملائكة كلهم أجمعون، جواب عام ولا خاص؟
عام.
من استفدنا العموم
من لفظ من كلمة كل.
نعم. طيب كلكم لآدم،
عام.
كل ابن آدم خطا،
عام.
طيب ومنه إنا كل شيء خلقناه بقدر. النوع الثاني الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة مثل ما، من، أين، متى، هذه أسماء مبهمة لا تدل على معنى في نفسها حتى يكون معها جملة توضح المراد بها. فالأسماء المبهمة تفيد العموم سواء كانت أسماء شرط كما في قوله تعالى ما تفعلوا من خير يعلمه الله، ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم. ومنه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، عام ولا خاص؟
عام.
لماذا؟ لأنه من الأسماء المبهمة، من الأسماء المبهمة. النوع الثالث من ألفاظ العموم قال المؤلف هنا أسماء الاستفهام، نفس أدوات الشرط هي أدوات الاستفهام، وهي في نفس الوقت أدوات الشرط. إذن أدوات شرط وأدوات استفهام وأدوات موصولة، الجميع هذه الأنواع الثلاثة تفيد العموم. مثل له المؤلف بقول الله عز وجل فمن يأتيكم بماء معين، من اسم استفهام فيفيد العموم، ماذا أجبتم المرسلين، ماذا، فأين تذهبون، أداة استفهام. وهكذا أسماء الشروط فإنها تفيد العموم بنفسها، من عمل صالحا فلنفسه، كل من عليها فان من، وما تنفق من خير يعلمه الله، ما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. إذن هذه من صيغ العموم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. عموم ولا ما هو بعموم؟ هل تشمل جميع الآلهة؟ من أين أخذنا العموم؟ من شيئا، شيئا نكرة في سياق النفي أو سياق النهي، فالنكرات في سياق النفي تفيد العموم. من يمثل؟ لا صلاة إلا بطهور، صلاة نكرة في سياق
لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله، إله نكرة في سياق النفي، فيكون قوله إلا الله مفيدا، فيكون قوله لا إله إلا الله مفيدا للعموم، لأن إله نكرة في سياق النهي. كذلك من أنواع ألفاظ العمومات النكرة في سياق الشرط أو سياق سم في سياق النهي. إذن عندنا النكرة في سياق الإثبات، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري ونحو ذلك. أيضا من أنواع ألفاظ العموم الأسماء الموصولة. عقد المؤلف عددا من الأمثلة الدالة على أن النكرة في سياق النفي أو النهي وما ماثلهما تفيد العموم، ومثل له بقوله وما من إله إلا الله. أين النكرة؟ إله. أين أداة النفي؟ ما. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة في سياق النهي فتفيد العموم. إن تبدوا شيئا أو تخفوه يعلم، فإن الله كان بكل شيء عليما. هنا إن ليست من أدوات العموم، لأنه وإن كانت أداة شرط لكنها ليست اسم شرط، والذي يفيد العموم أسماء الشروط، أسماء الشرط وليس حروف الشرط. قال إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. إن تبدوا شيئا، شيئا نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم. ما من إله غير الله يأتيكم بضياء. النوع الآخر من أنواع الألفاظ الدالة على العموم اللفظ المعرف بأل، المعرف بأل، سواء كان جمعا كقوله إن المسلمين والمسلمات هدى للمتقين، وإما أن يكون المعرف بأل من أسماء الأجناس الدالة على القليل والكثير مثل الماء، وإما أن يكون من الألفاظ المفردة مثل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. نوع آخر من أنواع ألفاظ العموم جمع منكر مضاف إلى معرفة، فكل الجموع المضافة المنكر المضافة إلى معارف فإنها تفيد العموم، كقوله يوصيكم الله في أولادكم، أولاد جمع مضاف إلى معرفة فيفيد العموم. كذلك المعرف بآل الاستغراقية، المراد بالاستغراقية هنا الشاملة لجميع الأفراد، فهذه تفيد العموم سواء كان مجموعا كقوله المؤمنون أو كان مفردا كقوله إن الإنسان خلق ضعيفا. أما إذا كانت أل للعهد فحينئذ تحمل على العهد سواء كان قليلا أو كثيرا، ولذلك في مثل قوله الذين قال لهم الناس، الناس هنا ظاهرها العموم، لكن أل هنا ليست للاستغراق وإنما هي للعهد فقط، إنما هي للعهد. متى نعرف أن أل للعهد وأن أل للاستغراق؟ نقول الأصل أن أل للاستغراق إلا إذا كان قبلها قرينة تدل على أن أل ليست للاستغراق وإنما هي للعهد. ولذلك في مرات قد تأتي أل مع أسماء خاصة كما في قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. فكلمة الرسول هذه إيش؟ أل للعهد، وبالتالي لا يستفاد منها الشمول والاستغراق. ومن أمثلته فعصى فرعون الرسول، الرسول معرف بأل لكنها ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، ويشترط أن يكون هناك عهد سابق. قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الكتاب هنا فيها أل، وأل هنا على الصحيح عهدية وليست استغراقية، وبالتالي لا يكون مفيدا للعموم. العموم بمجرد وروده يجب العمل به، ما تقول أبا اصبر يمكن أن يكون هناك ناسخ، إذن يجب العمل بعموم اللفظ حتى يثبت تخصيصه. ما الدليل؟ قال لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتهما حتى لا يقوم دليل على خلاف ذلك. إذن إذا وردنا عام وخاص فإننا نعمل بالخاص في محل الخصوص، وبقية الأفراد نحملها على مدلول اللفظ العام. وينبغي أن يلاحظ أن العمومات إنما يستدل بها الفقهاء أهل الاجتهاد، لكن غيرهم لا يتمكن من فهم ألفاظ العموم ولا من تطبيقها على أفرادها. عندنا مسألة جديدة، وهي إذا كان عندنا لفظ عام نزل في قضية واحدة، فهل نأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ هل نأخذ بعموم اللفظ أو بخصوص السبب؟ مثال ذلك في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سئل عن ماء البحر فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه. ورد في بعض الألفاظ أنه قال يا رسول الله نكون في البحر فلا نجد ماء، أفنتيمم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهم أن يأخذوا باجتهاد أنفسهم. إذن اللفظ العام الأصل أن نجريه على عمومه إلا إذا ورد دليل يدل على الخصوصية، إلا إذا ورد دليل يدل على تخصيصه، فحينئذ يعمل بالحديث الخاص في محل خصوصه ويعمل بالعام في بقية الأفراد. ومن الأمور التي ذكرت في التمثيل آيات الظهار وآيات كفارة الصيد وآيات النسك في الحج والعمرة، فالغالب أن هذه الآيات إنما جاءت على أفراد معينين، لكن حينئذ نقول العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. من المسائل المتعلقة أو من الأمثلة المتعلقة بهذا حديث ليس من البر الصيام في أم سفر، هذا الخبر له سبب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد سقط وظلل الناس عليه فقال هذا اللفظ، إن سأل عنه فقيل صائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ ليس من البر الصيام في السفر. ويقابل العام الخاص، يقابل العام الخاص، والمراد بالخاص ما دل على شخص بعينه أو دل على عدد أو أشخاص معينين بدون استغراق، بدون استغراق، بدون استغراق. إذا وردنا لفظ عام ووردنا لفظ خاص فإننا نقول بالخاص في محل الخصوص ونقول بالعام في بقية الأفراد، هذا يسمى التخصيص. وحينئذ التخصيص يكون بإخراج بعض أفراد اللفظ العام عن حكمه، نهاهم عن قتل النمل ثم أجاز قتل النمل المؤذي، فحينئذ عندنا نص عام بالمنع من قتل النمل، ثم بعد ذلك وردنا دليل خاص بجواز القتل في صورة معينة. في هذه الحال نقول نخرج الأفراد الخاص من الخطاب العام. هل التخصيص إخراج بعض الأفراد أو التخصيص بيان أن بعض الأفراد لم تدخل أصلا؟ هناك منهجان للعلماء في هذه المسألة. مخصصات العموم أو دليل التخصيص على نوعين، هناك مخصصات متصلة مثل أدوات الاستفهام، وهناك مخصصات منفصلة تأتي في خطاب مستقل. نتحدث اليوم عن المخصصات المتصلة، فنقول هناك مخصصات تأتي في نفس جملة اللفظ العام فتخص حكمه، ومن أمثلة هذا قول الله عز وجل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، هنا استثناء، أخرج الذين آمنوا من اللفظ العام الإنسان، فإنه معرف بأل إيش؟ الاستغراقية، إن الإنسان لفي خسر، وبالتالي فالاستثناء بيان أن بعض الأفراد لم تدخل في هذا الخطاب، إن الإنسان لفي خسر، ويكون حينئذ ردا للشيء إلى بعضه. وبعض الناس يقول الاستثناء هو بيان أن بعض الأفراد لم تدخل أصلا، والاستثناء له صيغ، في الغالب أن يكون بإلا، وقد يكون بإحدى صيغ الاستثناء، مثل ماذا؟ غير، سوى،
حتى،
حاشا، ليس حتى، حاشا، ما عدا، وليس على لغة. ما حكم الاستثناء؟ الاستثناء يخرج المستثنى من حكم المستثنى منه، ويثبت له نقيض حكم المستثنى منه. لما قال لا إله إلا الله، هنا لا إله نفيت الألوهية عن جميع الآلهة، فلما قلت إلا الله فمعناه أنك لا تشرك بقي لا تشركه في بقية مع بقية الأدلة في كونه باطل عبادته، بل أنت استثنيت من نفي فيكون إثباتا، ففيه إثبات العبودية أو وجوب العبودية لله عز وجل. ويشترط في الاستثناء حتى يكون مقبولا عدد من الشروط، أولها اتصاله. لو قال له لك علي 10 وبعد أسبوع قال إلا 3، كم يكون الواجب؟ 10 كاملة. لماذا؟ لأن الاستثناء هنا ليس بمتصل، وبالتالي لا، الاستثناء منقطع له معنى آخر، وبالتالي يكون هذا الاستثناء لا يصح. الشرط الثاني أن يكون السكوت، الشرط الثاني أن يكون المستثنى أقل من المستثنى منه. لو قال له علي 10 إلا 10، كم يكون عليه؟ عشرة كاملة، نلغي العشرة الاستثناء، لأن لم يوجد فيه شرط الاستثناء، لم يوجد فيه شرط الاستثناء. إذن لابد أن يتصل المستثنى بالمستثنى منه حقيقة بأن يكون في نفس الكلام، أو حكما بأن يفصل شيء غير فاصل مثل كحة وعطسة أو نحو ذلك. وبعض أهل العلم صحح تأخر الاستثناء إذا كان في المجلس. الشرط الثاني أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى، أكثر من نصف المستثنى منه، ألا يكون المستثنى كما لو قال له علي عشرة إلا سبعة، كم يكون؟ نلغي الاستثناء وبالتالي تجب عشرة كاملة ويلزمه العشرة كاملة. هناك شرط آخر، أن يكون الاستثناء من الجنس. لو قال له علي عشرة من الإبل إلا ثلاثة أقلام، قالوا إلا ثلاثة أقلام هذه نلغيها. لماذا؟ لأنها ليست من جنس الغنم، ها، المستثنى منه. وبالنسبة لاستثناء العدد لا يجوز أن يستثنى الكل بالاتفاق. لو قال له علي عشرة إلا عشرة نلغي العشرة الأخيرة ويبقى عشرة كاملة. لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة يصح الاستثناء فيكون الواجب سبعة. لو قال له علي عشرة إلا خمسة اختلف العلماء في ذلك. وهذا كله فيما إذا كان الاستثناء من عدد. أما لو كان الاستثناء من صفة، لو كان الاستثناء من صفة كما لو قال أكرم التجار إلا الفجار، أكرم التجار، هنا صفة، الحكم معلق بالصفة، أكرم التجار وليس بعدد. وخرج المؤلف عليه ما ورد في قوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فهنا من اتبع من الغاوين مستثنى من العباد الصالحين، فهذا دليل على أنهم هم الأقل. نعم، حين نقول الاستثناء لابد أن يكون بالأقل، بأقل من النصف، بس هذا في العدد. فلو قال له علي عشرة إلا سبعة نلغي السبعة، لأنه لم يكن من عادة العرب استثناء الأكثر. هذا فيما إذا كان الاستثناء بالعدد. أما لو كان بالصفة فلا يستدل فيه بالكثرة والقلة. فلما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، قلنا هذا لا يدل على كثرة هؤلاء أو كثرة هؤلاء، لأن الاستثناء هنا من صفة وليس من عدد. من المخصصات المتصلة أيضا الشرط، كما في قوله تعالى فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن. معناه إذا لم يكن من ذوات الحمل فلا نفقة لهن، وهذا في المطلقة بالثلاث لا نفقة لها بمقتضى هذه الآية. والشرط يخصص العموم سواء تقدم أو تأخر، كما في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فهذا إيش؟ تخصيص للحكم السابق في قوله اقتلوا المشركين. وهكذا أيضا قد يكون الشرط متأخرا، كما في قوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذن عندنا الآية في الإماء والمماليك، وبعد ذلك أجاز الكتابة وهو أن يعقد معهم عقدا على أن يدفعوا مالا فيكونوا أحرارا بشرط أن يعلم فيهم خيرا. فهذا استثناء بواسطة الشرط. المخصص الثالث من المخصصات المتصلة الصفة، فإنه إذا جاء مع العام صفة فهذا يشعر بأن ما لم يتوافق مع هذه الصفة لا يأخذ حكم العام، كما لو قال في سائمة الغنم الزكاة، معناها أن غير السائمة لا زكاة فيها. ومن مخصصات العموم أيضا النعت، كما في قوله فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، لا يجوز أن يتزوج بأمة إلا إذا كان عاجزا وكانت هي مسلمة. وقد يكون بالتخصيص بواسطة البدل، كما في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا بدل، خصصت قوله على الناس. وقد يكون التخصيص بواسطة الحال، كما في قوله تعالى فمن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا حال، فجزاؤه جهنم، فدل هذا على أن غير المتعمد وهو الخاطئ أو هو المخطئ لا يدخل في هذه الآية. إذن هنا مخصصات تخرج العموم أو تخرج بعض أفراد العام من حكمه. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.